الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله، علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده، يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله: علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل. هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله. وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص: إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين: إما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر أي طلب البر. والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه، ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا، كالذي يسمى بالست زينب، فيجوز. لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله، أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية، إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية، وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين، فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض. فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله لإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر، أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة: يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه، ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر، غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة، ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية، للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. وقد حصل مرة حادثة في الحبشة، وهي أن رجلا من التجار يخرج من بيته ويترك ابن أخ له، فلا يكون هناك إلا زوجته وهذا الشاب الذي هو ابن أخيه، يتركهما. ثم ذات يوم رآهما وجدهما على حالة سيئة، ففقد رشده، فقطع أذن ابن أخيه، فصار على ابن أخيه عار مستمر طول حياته، يرونه الناس فيقولون هذا قطعت أذنه لأجل كذا. وهذه الحادثة حصلت من أثر إهمال العمل بشريعة الله. الله تعالى لحكمة حرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل، وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف، وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحمد لله رب العالمين.